الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما يردنا من أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مشاهدي الكرام، هذه أربع آيات من سورة البقرة، الثلاث الأولى منها في المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، والرابعة في المؤمنين الصادقين الذين صدقت قلوبهم وأيقنت وأقرت ألسنتهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصلح للخطاب. ومن الناس من يعجبك، الإعجاب هو الاستحسان، ترى الشيء فيروقك حسنه وجماله فتقول أعجبني هذا الشيء، وتسمع القول فتروقك فصاحته وبلاغته فتقول أعجبني هذا القول. فالإعجاب هو الاستحسان. معنى اتصال.
ألو.
أي نعم.
السلام عليك فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لك سؤال في الميراث.
نعم.
لي حضرتك ولم تترك أبناء ولم تترك أحد، وليس لها أخ وليس لها أخت، ولكن لها أبناء أخت شقيقة ولها أولاد عم، فهل أبناء الأخت الشقيقة لهم شيئا في الميراث؟
لا، أولاد العم هم عصبتها، الذكور منهم هم عصبتها. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى عصبة ذكر. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الخطاب للنبي صلى الله وسلم ولكل من يصلح للخطاب. والإعجاب هو الاستحسان، إذا استحسنت شيئا فقد أعجبك، وإذا استحسنت قولا فقد أعجبك. وقوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا فيها وجهان. الأول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لأنك أمرت أن تأخذ بالظاهر وتترك السرائر. فنحن ما أمرنا أن نشق عن صدور الناس، فلكن نقبل ما ظهر منهم ونذر سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الناس من إذا تكلم يعجبك قوله، فهو يتكلم بأحسن الكلمات وأجمل العبارات وأفصح الجمل، حتى إنك إذا سمعته يعجبك قوله، فهو يقر على نفسه أنه مؤمن صادق لا يريد إلا الخير ولا يسعى إلا إلى النفع. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
والله يا شيخ أنا كنت سمعت شيخ، يعني هو شيخ فاضل وأنا بحب أسمعه جدا، ولكن هو ذكر يعني حاجة عايزة أستفهم عنها، إن كان في واحدة كانت مش كويسة يعني، ولما توقف والعربية ماشية بيها شم ريحة شياط يعني، المهم في الآخر إن هم فتح عليها لو متفحمة، هل هذا ده جائز؟ يعني معلش أنا عايزة أستفهم بحاجة زي كده، يعني أنا أعرف عذاب الآخرة في القبر بقى وفي الآخر، لكن في الدنيا قدام الناس إن هي فتح عليها لو متفحمة يعني، دي انا مش مقتنع بيها.
وانا معك.
نعم.
فبعض الناس اذا تكلم اظهر لك انه من المؤمنين الصادقين واولياء الله الصالحين المتقين، وانه يسعى للخير ويدفع الشر، وانه ما على لسانه هو ما في قلبه، فيعجبك قوله لأنك تأخذ بالظاهر، وسريرته بخلاف ما قال، ما في قلبه خلاف ما قال بلسانه، وهو مع تعبيره عن نفسه بأنه من المؤمنين الصادقين ومن أولياء الله الصالحين يشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله أنه صادق في كلامه وأنه ليس في قلبه إلا ما عبر لسانه، وأنه لا يريد إلا الخير ولا يسعى إلا الصلاح، ويشهد الله على ما في قلبه. والحقيقة بخلاف ذلك يخبرنا الله تعالى عنها فيقول: وهو ألد الخصام، وهو أشد الخصام لهؤلاء الذين يتقرب إليهم ويتودد إليهم بالعبارات الحسنة والقول اللين، فهو ما على لسانه بخلاف بطنه، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويحلف بالله أنه صادق وأن ما على لسانه هو الذي في قلبه، والله يشهد إنهم لكاذبون، فيقول: وهو ألد الخصام. وهذا الصنف من الناس هو الذي عبر عنه بعضهم بقوله: يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى في الحياة الدنيا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الوجه الثاني قال العلماء: يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم في الدنيا أعجبك كلامه لأنه خبير بها، قد استولى حب الدنيا على قلبه فأتقن طرق الوصول إليها، أتقن طرق الوصول إلى جمع المال، وأتقن طرق الوصول إلى الجاه، وأتقن طرق الوصول إلى أعلى المناصب، وهكذا. معنى اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم سلام الله.
والله أنا ممكن عندي سؤال أسأل بس فيه.
تفضل شريف.
الله يحفظك يا فندم. دلوقتي أنا راجل شبه ضرير، يعني مش ضرير قوي بس يعني شبه ضرير.
عافاك الله والمستمعين، ومتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا. إذا تكلم في الدنيا أعجبك قوله، لماذا؟ لأن حب الدنيا استولى على قلبه فحرص عليها حرصا شديدا، فصار ذا خبرة في جمع المال والوصول إلى الجاه وأعلى المناصب، وهو جاهل بالدين. إذا تكلم في الدين لا يعجبك شيء من أقواله، لأنه لا علم عنده ولا فقه له في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الصنف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فهو إذا واجه الناس واجههم بوجه، وإذا غاب عنهم كان له وجه آخر. إذا واجه الناس كان له أسلوب في المعاملة، وإذا غاب عنهم كان له أسلوب آخر. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها. وكل معصية فهي إفساد في الأرض، فالشرك والقتل والزنا والقذف والسحر وتدمير المنشآت وتخريب الممتلكات وقتل البهائم وحرق الزروع، كل ذلك من الفساد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فهو يقتل ويدمر ويخرب ويحرق الزروع ويقتل البهائم ويقتل الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: قال بعض العلماء: من قتل حمارا، من قتل حمارا أو أحرق حزمة من طعام لزمته لعنة الله إلى يوم القيامة. من قتل حمارا أو أحرق حزمة من طعام لزمته لعنة الله إلى يوم القيامة. سبحان الله، إذا كان هذا ما قاله العلماء في وعيد من قتل حمارا أو أحرق حزمة من طعام، فكيف بمن يزهق الأرواح ويسفك الدماء ويسلب الأموال وينتهك الأعراض؟ والله تبارك وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالإفساد في الأرض جريمة منكرة لا يقرها شرع ولا دين ولا عقل ولا عرف، فعلى كل إنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحذر أن يسعى في الأرض فسادا فيدخل في هذا الوعيد الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين في الأرض، بل يكرههم ويبغضهم ويسخط عليهم ويلعنهم. ومما يوسف له أن هذا الفريق الذي ذكره الله تبارك وتعالى بلغ به فساد القلب إلى أن ظن نفسه مصلحا. قال تعالى في حق هؤلاء في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل رأيت فسادا أعظم من هذا الفساد؟ وهل رأيت ضلالا أحكم من هذا الضلال؟ أن يفسد الإنسان في الأرض وهو يعتقد أنه يصلح فيها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، وشوف أسلوب الحصر والقصر، قالوا إنما نحن مصلحون. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه عقوبة يعاقب الله تبارك وتعالى بها في الدنيا من يبغضه ويكرهه. من إذا أبغض الله عبدا وسخط عليه عاقبه فزين له سوء عمله، كما قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم سوء أعمالهم فهم يعمهون. فهو يرى السيئة حسنا ويرى الشر خيرا ويرى الضلالة هدى ويرى الحق باطلا والعكس بالعكس. صدق الله العظيم حيث قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أي حقا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يحلف لك بالله إنه لمن الصادقين والله يشهد إنهم لكاذبون ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقد بلغ به فساد قلبه إلى درجة أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله ودع هذا النفاق اتق الله ودع هذا المكر والخديعة، اتق الله ولا تفسد في الأرض، اتق الله ولا تزهق روحا ولا تقتل نفسا بغير حق، اتق الله ولا تعصي الله ولا تخالف أمره. إذا قيل اتق الله أخذته العزة والحمية الجاهلية، أخذته العزة بالإثم، واستكبر أن يقال له اتق الله، واستكبر أن يذكر بخطئه، واستكبر أن يرشده غيره إلى الصواب. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم فهي كفاية، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فحسبه جهنم ولبئس المهاد، والمهاد هو الفراش، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فمن كانت النار فراشه فبئس الفراش فراشه، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهذه صفات صنف من الناس ذكرهم الله تبارك وتعالى تحذيرا منهم، كما قال هم العدو فاحذرهم، تحذيرا منهم وتحذيرا من التخلق بأخلاقهم، وتحذيرا من الاتصاف بصفاتهم القبيحة المذمومة التي أوجبت لهم سخط الله تعالى والنار. فلما ذكر الله تعالى هذا الصنف المذموم من الناس أتبعه بذكر صنف آخر ممدوح من عباد الله الصالحين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، يبتغي بذلك رضا الله، يرجو بذلك ثواب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتقبل الله منهم وآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فقال عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، يبتغي بذلك الأجر من الله، يبتغي بذلك الثواب من الله، يبتغي بذلك رضوان الله والجنة. فالله تبارك وتعالى تقبلهم، فقد قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة هذا البيع والشراء من عباده له سبحانه وتعالى، فقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، معنى اتصال. نعم،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
عامل عم الشيخ؟
تفضل الله يبارك فيك.
بعدين حضرتك عايزين نعرف حقيقة صلاة الجمعة بما تصح بكم عدد من الأفراد؟
شروط كم عدد عشان تصح الجمعة؟
ايوه يعني عدد كامل بحضر صلاة الجمعة عشان تصح.
طيب انا بسألك سؤال، بتسأل السؤال ده ليه؟ أنا سألته بيسأل السؤال ده ليه؟ علشان قد يكون طالب ودرس المسألة وعايز يعرف الصواب فيها، أو يكون إنسان يعمل في مكان بعيد عن المساجد، أو يكون مقيما في المدن والقرى ولكن الاتصال انقطع. على كل حال الفقهاء تكلموا في العدد الذي يكون حاضرا. نعم معنا اتصال. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عايز اكلم الشيخ لصوحي.
معاك اتفضل.
عايز حضرتك يا شيخ، انا في بعض الاحيان وانا بصلي صد الفريضة او النفل بسرح في قراءة الفاتحة فبعدها تاني، فيها حاجة؟
بارك الله فيك. اذا كنت في بداية الطريق فانتبه لنفسك واجتنب هذا السرحان ولا تعد القراءة، لان هذا مدخل من مداخل ابليس. يعني ان لم ترجع عن هذا الطريق هتخش في سكة صعبة قوي وهتتعب جدا وهتتعب اللي حواليك. انت رجل عاقل عشان كده مكلف، فاذا استفتعت الصلاة قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة آية آية ولا تكررها مرة ثانية. سد هذا الباب على الشيطان حتى لا يوقعك في الوسوسة التي تفضي بك في النهاية إلى ترك الصلاة والتعب جدا، عافاك الله. نعود إلى سؤال العدد التي تصح به صلاة الجمعة. أقول تكلم الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة كلاما طويلا، وكل مذهب اشترط عددا معينا، والصحيح الذي ذهب إليه المحققون من العلماء أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، رجلان فأكثر. لكن أقول كما أردت أن أسأل السائل، لماذا تسأل؟ إذا كنت في القرية فتصلي في قريتك كثر العدد أم قل؟ وإذا كنت في مدينة وفي زاوية صغيرة عددها بسيط وفي مسجد جامع اذهب إلى مسجد الجامع. وأنا أذكر إخواني بأن من السنة أن يجتمع الناس في المسجد الجامع يوم الجمعة، بمعنى لو عندنا قرية واحدة فيها مسجد جامع كبير وفيها زاويتين ثلاثة صغيرين، يوم الجمعة المسجد الجامع يسعهم. أقول من السنة أن تغلق الزوايا يوم الجمعة وأن يذهب أهلها إلى المسجد الجامع ويجمعون ويجتمعون فيه كلهم لصلاة الجمعة. وإذا كبرت القرية ولم يكن مسجد يكفيها تتعدد الجمعة في القرية على حسب حاجة أهلها وكثرتها. معنى اتصال.
هي السلام عليكم.
عليكم صلاة الله.
معك حمد خبر يا شيخنا من كفر الشيخ.
أهلا بك مرحبا.
حياكم الله أكرمكم الله. بقول الله الامر الواحد يا شيخنا. في لي اخ ترزي عايز يعني عايز اسالك اسئله يعني بالنسبه له، اللي هو بيتفضل كسكين زيامه فبيحوشها كده وبيبيعها ويدي فلوسها للجامع. هل دي يعني ما فيش مانع يعني؟
معلش سامحني لا انا ولا صوتك مش واضح، بتتكلم بسرعه وصوتك مش عارف افهم بتقول ايه.
انا بقول لسيادتك ليه اخ ترزي حياتي.
أيوة.
يعني
ايوه
فالقصاقيس يعني الفضائل اللي بتتفضل من الهدوء
ايوه
بيخزنها يعني بيحوشها
ايوه
وبيبيعها ويدي فلوسها للجامع.
مفيش مشكله
ما فيش مانع يعني.
مفيش مشكله جزاه الله خير. ما انا راجل وديت لواحد واحد ترزي مترين قماش عشان ابسط جلابيه. القصاقيس انا مش هاخدها وهي هتترمي، فالراجل بيشوف ناس يستعملوا هذه القصاقيس وبيبيعها وبيتصدق بها وجزاه الله خير. هذا عمل طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني معلش يا فضيله الشيخ.
نعم
في سؤال ثاني يعني الهدوم مثلا اللي هو مثلا بيخيطها او بيقيس على اي واحد ده الجلابيه بتاعته فهو أنا عايز يعني يكثرها له لغايه يعني فهو ما دور فتحان يعني يبقى شايل مسؤوليه من الذنب يعني ولا حاجه يعني.
ايه الترزي ينصح، الترزي ينصح اللي جاي يتصل عنده يقول له من السنة أن تكون الثوب فوق الكعبين، الكعبين اللي احنا كفلاحين بنقول عن بيز الرجل، يبقى ايه ما ينزلش عن بيز، يبقى بيز الرجل مكشوف كده بس، ينصحه لله عز وجل. نعم
جزاك الله كل خير،
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أقول لما ذم الله تبارك وتعالى هذا الفريق من الناس الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب جهنم ولبئس المهاد، لما ذم الله تعالى هذا الفريق أتبعه بذكر فريق ثان وهم المؤمنون الصادقون. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كل سنة وكل لحظة وكل ثانية والأمة الإسلامية وحضرتك والمسلمين ومقدسات المسلمين كلها بخير، وأتمنى بس خواطر كده يعني أتمنى يكون الأسئلة ربما لحضرتك أو للسامع فيها شيء من الجهل مني وده وارد. حضرتك أول خاطر أو أول سؤال، ما معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ ثاني سؤال حضرتك، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم ايه العائد منها وحكمتها والعائد منها على الانسان؟ الحاجة الثانية حضرتك، ما هو مفهوم او ما حكم الطواف حوالين الكعبة؟ الحاجة الثالثة حضرتك، ما معنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه كلمة شفاعة وهو الرسول عليه السلام هيدفع لنا؟ ما حضرتك الاليات اللي احنا المفروض يشفع بها؟ يعني هل الانسان هيبقى على طاعه ولا اي انسان هيشفع ليه؟ الحاجه السؤال الثاني حضرتك، هل الولد الحديث اللي فيما معناه ولد صالح يدعو له، هل هنا شرط الصلاح عند الولد؟ افرض انا مش صالح ودعيت لابويا، هل هناك شرط للصلاح حضرتك؟ يعني اكون مثلا بصلي ما بصليش بس انا دعيت لابويا، هل هنا درجات من درجات الصلاح للولد اللي بيدعو لابوه هو ميت؟ وجزاك الله خيرا وسلامي للامه الاسلاميه والعربيه وللعالم جميعا.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال اخر. طيب الاخ الكريم بارك الله فيه بيسأل ما معنى الاستسلام لله. الاستسلام لله معناها الانقياد والخضوع والطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي. إنسان استسلم انقاد، استسلم يعني انقاد وخضع وامتثل الأمر، افعل يقول سمعنا وأطعنا، اترك يقول سمعنا وأطعنا، هذا معنى الاستسلام لله، أن تكون عبدا مسلما لربك سبحانه وتعالى مطيعا له خاضعا له منقادا له، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا جاءك الأمر تقول على الرأس والعين على الرأس سمعنا وأطعنا، إذا جاءك النهي على الرأس والعين سمعنا وأطعنا. فمن فعل ذلك، من فعل الواجبات وترك المحرمات فقد استسلم لله تبارك وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
معلش شيخ انا اسف، انا هضحك في موضوع تكرير الفاتحة، لما بقرأ الفاتحة ما بقاش فاكر منها حاجة خالص فعشان كده بعيدها.
يا اخي اسمع كلامي ونصيحتي، اقرأ الفاتحة ولا تكررها ولا تعدها ليعافيك الله تعالى من هذا الباب، باب الوسوسة. انت انسان عاقل، انت انسان عاقل وتعرف انك قرأت الفاتحة، لا تعدها ولا تكررها.
حتى لو مركزتش فيها خلاص الشيخ مش فاكر.
حتى لو مركزتش يا ابني، ما هو ده مدخل من داخل الشيطان، زي ما قلت لك هو مش عايزك تصلي بس مش قادر عليك، فهيجي لك مرة يقول لك ايه ده انت ما قراش الفاتحة، اقرأها كم مرة، لأن المرات مش مضبوطة، طب اقرأها، وبعد ما تخلص صلاة يقول ده انت ما كنتش خاشع في الصلاة، عيد الصلاة. ها؟ تخليك تعيد الصلاة الواحدة تصليها 10 مرات لغاية ما تزهق تبطل صلاة، هو ده اللي عايزه. فاستعذ بالله من الشياطين وعليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل.
جزاك الله كل خير
وإياكم. الصلاة على النبي صلى الله سمع عبادة أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العلماء: الصلاة من الله تبارك وتعالى على العبد النبي أو غيره، فالله تعالى قال: هو الذي يصلي عليكم، الخطاب لنا نحن مؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فالله يصلي على النبي ويصلي على المؤمنين. فقال علماء: الصلاة من الله معناها الثناء على العبد في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة معناها الاستغفار، والصلاة من العباد معناها الدعاء. فنحن حين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نطيع ربنا حيث أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومعنى صلاتنا عليه دعاؤنا له أن يرفع الله درجاته حتى يكون صاحب الوسيلة وهي الدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد، ونرجو أن يكون هو عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال.
السلام عليكم.
فضيلة عليكم الشيخ. السلام الله.
بالله عليك يا شيخ استحلفك بالله تدعي لأولاد ربنا يشفيهم في كامل الليل، وابن الكبير عشان مريض.
ربنا يشفيه ويشفي مرضى المسلمين أجمعين.
الله يبارك
فيك. بارك الله لك. بارك الله لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وكاد. الأخ بيسأل معنا اتصال.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك أنا بس كان لي سؤال.
ما هو؟
حضرتك أنا الوقت عندي 68 سنة ونفسي أطلع عمرة وما عنديش محرم يطلع معايا، هل يجوز أن أنا أطلع عمرة حضرتك بدون محرم؟
أطال الله عمرك وأحسن عملك ورزقنا وإياك حسن الختام. أرى أن الأفضل لك عدم السفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت نفسي في ديوان المجاهدين للخروج في غزوة للجهاد في سبيل الله. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الجهاد وأن يذهب فيحج مع امرأته. وأسأل الله لك أن ييسع عليك ويرزقك مالا تأخذ به أحد المحارم ليحج معك ويعتمر. الأخ الكريم سأل عن شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأعظمهم منزلة عنده، له عليه الصلاة والسلام يوم القيامة شفاعات كثيرة، أعظمها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليجيء الله تبارك وتعالى ليفصل بينهم، والأحاديث بذلك صحيحة ومتواترة. الشفاعة العظمى يشفع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف يوم القيامة، فيجيء بعد الشفاعة فيقضي بين العباد، فيقضي بين العباد. وهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، يظهر الله تبارك وتعالى بها فضله وشرفه وعلو مكانته على أهل الموقف كلهم بما فيهم الأنبياء والرسل. ولذلك في الحديث أن أهل الموقف أول ما يريدون أن يستشفعوا يقول: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ فيأتون فيردهم إلى نوح وإلى إبراهيم إلى آخره حتى ينتهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب فيخر تحت العرش ساجدا، فيتركه الله تعالى ما شاء ويلهمه محامد يحمده بها، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. وبعد هذه الشفاعة يجيء ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني حين جاء لفصل القضاء، ولكن له عليه الصلاة والسلام بعد هذه الشفاعة العظمى شفاعات كثيرة، منها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمته ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنها شفاعته صلى الله وسلم في رفع درجات أقوام أمته في الجنة، ومنها شفاعته صلى الله وسلم في رجال من عصاة أمته أمر بهم إلى النار فيشفع لهم حتى لا يدخلوها، ومنها شفاعته صلى الله وسلم في أهل الكبائر من أمته الذين لم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم، لأن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة المسلم إذا ارتكب الكبائر ومات مصرا عليها غرته الحياة الدنيا وغره بالله الغرور، فظل يسوف ويمني نفسه العمر طويل والفرصة متاحة إن شاء الله إن شاء الله، فجأة مات على المعصية ولم يتم منها. فهؤلاء أهل الكبائر الذين ماتوا غير تائبين في مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحق أن أمرهم إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة برحمته كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله على قدر جنايتهم ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فمن شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في من دخل النار من عصاة المسلمين من أمته، وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ثم أعود الثالثة فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرج من النار ثم أعود الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى لا هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وهذا من فضل لا إله إلا الله وعظيم ثوابها وعظيم ثوابها. فمن لقي الله تعالى على التوحيد تائبا دخل الجنة مع أول الداخلين، ومن لقي الله على التوحيد مصرا على ذنب فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وغفله وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من طاعته. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال، أنا جوزي كان حلف على ابن أخوه قال له والله العظيم قال له علي الطلاق من القعدة دي لحدثك أنا بعد ليه، وطبعا ما حدثوش. وفي سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
انا كنت بعمل عمرة وبعدين واحدة قصت لي شعري من في المروة، اما روحت الفندق لقيت مش قصت كله وقصت حتة منه.
قصت
حتة منه.
لا ليك سؤال تاني.
شكرا يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر.
قصت حتة منه.
هيا ام علاء.
السلام عليكم.
عليكم صلاة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك.
لو سمحت يا شيخ. لو سمحت يا شيخ. أبي توفاه الله منذ شهر.
أيوة.
وبعد 19 يوم أمي توفاها الله.
نعم.
فالوقتي أنا عايز أعرف إيه الواجب علي تجاههم؟ هل الواجب علي الدعاء فقط؟ وإزاي أعمل لهم طلقة جارية؟
طيب. جزاك الله خير. ماشي خالد. بعد أن ذكرنا أنواعا من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام لندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يسأل السائل: ما هي الوسيلة إلى شفاعة صاحب الوسيلة إذا كانت هذه شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا كمسلم أعمل إيه علشان ربنا يكرمني ويشفع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذه وسيلة سهلة جدا، كل مسلم وكل مسلمة يستطيع أن يطبقها. كل من يسمع المؤذن يؤذن للصلوات الخمس نجيبه بمثل ما قال، نجيبه بمثل ما قال، وبعد ما يخلص أذان نقول لا إله إلا الله، ثم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أيضا سأل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبيقول يعني الولد غير الصالح لو دعا لأبيه لا يستجاب؟ أقول لك الولد غير الصالح أصلا مش هيفتكر أبوه ولا هيفتكر الدعاء له، هذا شيء. الشيء الثاني الفساد في الأرض الذي حذرنا منه في مطلع الحلقة، الفساد في الأرض يمنع قبول الأعمال الصالحة، فلذلك قال أو ولد صالح يدعو له. معنى اتصال.
ألو،
تفضل.
السلام
عليكم. ورحمة الله.
معرفتك بس أنا شغل عندي سؤال.
تفضل. يسر الله أمرك. الأخت معنا اتصال آخر. تفضل.
أيوة يا عم الحاج.
اتفضل حاج توفيق.
أيوة بس أنا الوقت اللي عايز أسأل، لو واحد مات وخدوه ودفنوه هل وما ينسد عليه هل بيصحى يقعد للحساب ولا الروح بتطلع فوق تتحاسب؟
ماشي حاضر.
والسؤال الثاني، هل لما الروح تطلع فوق وتروح الجنة بتجمع على حبايبها فوق وابوه وامه واخواته وزوجته والحور العين؟
ماشي. لك سؤال اخر.
لا شكرا.
بارك الله فيك. الأخت اللي بتقول جثة كان فيه يعني زعل أو زهق أو خناقة بينه وبين حد من قرايبه وحلف له بالطلاق لازم يحبسه بعد العيد، وبعدين ما حبسوش، فماذا يلزمه؟ أولا حذرنا كثيرا من الحلف بالطلاق، الطلاق ما جعله الله يمينا، الطلاق حل عصمة النكاح، اثنين اتزوجوا وما توفقوش ومع كل يوم نصلحوهم وندخلوا بينهم وبعدين لقوا ان الخير في الطلاق يبقى حينئذ يطلق. لكن مش كل حاجة بالطلاق بالطلاق بالطلاق. الله تبارك وتعالى في سورة البقرة لما تحدث عن احكام الطلاق قال: ولا تتخذوا ايات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت. على كل حال أنا عادة دايما بحول مسائل الطلاق إلى لجنة الفتوى في الأزهر، لكن حقول يعني متجاوزا، هو حلف بالطلاق هيحبس ابن اخوه ولا قريبه ولا فلان ده، وبعدين ما حبسوش الناس اتدخلوا واصلحوا بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فالحمد لله ان هو ربنا صرف عن حبس هذا الانسان، وربنا يصلح حالهم. وعليه كفارة يمين التي ذكرها الله تعالى في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. وهنا انبه المشاهدين الكرام بانه جرت يعني انتشر عند العامة ان كفارة اليمين صيام 3 ايام، وعشان كده نلاقي واحد لما يحلف على صاحبه وبعد يقوله خلي بالك انا ما اقدرش اصوم 3 ايام، يعني اعمل اللي انا قلت لك عليه يعني، فيظن العامة ان الكفارة صيام 3 ايام. لا، الله تعالى قال: فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسواتهم او تحرير رقبة. فالمكفر بالخيار بين هذه 3، اي واحدة يعمل تجزئه. اما الصيام فالله قال: فمن لم يجد فصيام 3 ايام. السائلة نفسها بتقول كانت بتعمل عمرة وهي على المروة، واحدة زميلتها قصرت لها ايه شوية كده من شعرها، ولما راحت الفندق استقلت ما قصرته زميلتها. نقول لك: اي شيء تأخذه المرأة عند الإحرام من النسك عمرة أو حج، أي شيء تأخذه المرأة من شعرها يجزئها. فما فعلته زميلتك صحيح وأنت قد تحللت ولا يلزمك شيء آخر، لكن أنبه على الرجال. طبعا الرجل بيتحلل من نسكه عمرة أو حج بالحلق أو التقصير، وطبعا الحلق أفضل لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، وفي الرابع قال: والمقصرين. لكن أنا عايز أقول التقصير بالنسبة للرجل، التقصير لابد أن يعم جميع الرأس. فمن أخطاء المعتمرين والحجاج إنهم برضو كل معهم مقصات، وعلى المروة مع آخر شوط كل واحد يأخذ لزمينه شعرتين من هنا وشعرتين من هنا يقوله نعيما، هذا خطأ. انت لو دخلت الصالون للحلاق وقلت له قصر لي شعري، وعمل معاك اللي انت عملته في نفسك ده على المروة ده، خد لك شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وقال لك نعيما، هتقول للحلاق ايه؟ هتمسك في خناقه، لان التقصير انت فاهم تقصير، قصر لي شعري، يمسك المكنة والمقص والمشط ايه يعمم الرأس بالتقصير. فهذا هو التقصير ايضا في حق الرجل اذا تخلى من نسكه عمرة كان او حج. ام علاء تقول: توفي ابوها من شهر ثم ماتت امها بعده رحمهم الله واموات المسلمين. والان يعني اعمل ايه علشان ربنا يرحمهم؟ هل ما فيش حدا الا الدعاء بس؟ لا، في حاجات كتيرة جدا. يعني قال العلماء: كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. يعني الولد منا لما يعمل عمل في حياة أبويه وبعد مماتهما يصلي يأخذ أجره ولأبيه مثله ولأمه مثله، يصوم كذلك، يحج كذلك، يقرأ قرآن كذلك، يتصدق كذلك. إذن إذا أردت يا أم علاء والمشاهدين الكرام والمشاهدات، إذا أراد أحدنا أن يبر أبويه في حياتهما وبعد مماتهما فعليه أن يجتهد في طاعة الله، لأن كل طاعة يعملها الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره. قال الله تبارك وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فولد أحدنا من كسبه وسعيه، فلذلك كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، فهذا أعظم شيء تبرين به أبويك بعد مماتهما. معنى اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
قابلت الشيخ معاك؟
أيوة نعم.
عايزين نعمل، كنت عايز اعمل مشروع في بلدي كده، مشروع اجهزه كهربائيه وكده.
ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
ايوه انا عايز اسال، هو الفوائد لو عملت فوائد او جبت الحاجه مثلا كاش وبعت اجهزه، الفوائد اللي هي 30% دي هتبقى حلال ولا حرام؟
يعني وضح لي المساله شويه، عايز تعمل ايه؟
انا عايز مثلا اجيب اجهزه كهربائيه
ماشي
وبيعها
كويس، يعني
وهبيعها قسط
كويس.
طيب القسط اللي هعمل طبعا عشان ابيعها قسط هبقى اعمل فوائد 30%،
اي
الفوائد دي هتبقى حلال ولا حرام؟ او في ناس
طيب انا هجاوبك على حسب ما سمعت. البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط ان يقول هذه التلاجة ب5000 نقدا وبستة بالتقسيط، هذا البيع بهذه الصورة، هذه التلاجة ب5 نقدا وبستة بالتقسيط، فهذا التقسيط في خلاف بين الفقهاء، فجمهور على جوازه ومنع منه بعض أهل العلم. لكن التقسيط اللي بيحصل الآن في السوق مش بهذه الصورة، ما بيقولش التلاجة ب5 نقدا وب6 بالتقسيط، ده بيقول له ايه، انت هتاخد التلاجة دي على بالتقسيط ايه، طب على كم قسط؟ على 24 شهر ولا 36 شهر؟ اذا 24 شهر يبقى لها تمن، واذا 36 شهر يبقى لها تمن، واذا دفع مقدم يبقى لها تمن، واذا ما دفعش مقدم يبقى لها تمن. هذا لا يجوز، لكن المختلف فيه بين الفقهاء ان يكون السعر ثابت، هذه التلاجة ب5 نقدا وب6 بالتقسيط، هيدفع بقى على 10 شهور على 5 شهور على سنة على سنتين، هي قولا واحدا بالتقسيط بكذا. اما انك انت اذا كانت على سنة بسعر واذا كانت على سنتين بسعر وعلى تلاتة بسعر فهذا لا يجوز. سائل كريم بيقول، هو الانسان لما بيموت بيخش اول ما بيخش التربة كده بيصحى تاني؟ اي نعم، الانسان لما بيموت الملائكة بتعرج بروحه الى السماء لغاية ما يجهزوه ويكفنوه ويصلوا عليه يدفنوه، فبعد ما يدفنوه على طول ويكفروا عليه التربة تعاد اليه روحه ويأتيه الملكان فينتهرانه فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك، وبعد ما ينتهي السؤال تفارق الروح البدن فتستقر روح المؤمن في أعلى عليين في الجنة، وروح الكافر في أسفل سافلين في النار، والبدن يصير تراب، ومع ذلك مع أن الروح في النار أو في الجنة لكن لها اتصال بالبدن في القبر، هي في مستقرها والبدن بقى تراب في التربة بس لها اتصال به، وبأمور غيبية لا نعلم كيفيتها ولكننا أخبرنا بها عن طريق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فوجب الإيمان بها والتسليم لها. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الصلاة إذا تشهد أحدكم، يعني لما تخلص صلاة وتقعد بقى للتشهد، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فعند أهل السنة والجماعة القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فلذلك دائما نسأل الله تعالى أن يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ونستعيذ بالله أن تكون قبورنا حفرة من حفر النار. بيقول طب الروح بعد ما تخلص الحساب بتطلع الجنة بتقابل الأهل والقرايب والحبايب؟ أي نعم، صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن روح المؤمن لما تطلع وتخش الجنة يستقبلها أهل الجنة ويقول ما فعل فلان وما فعلت فلانة، فيقول بعضهم لبعض اتركوا أخاكم ليستريح فقد جاء من دار الدنيا. فهذا دليل على أن الأرواح تلتقي في الجنة، والله تعالى قد قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، وهذا الجمع المبارك السعيد إن شاء الله بعد البعث يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. نعم، يقول السائل ما هي شروط قبول الدعاء؟ الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل كل إنسان يدعو ربه الله تعالى يستجيب له؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما هي شروط قبول الدعاء؟ شروط قبول الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأكل الحلال، الإخلاص لله وأكل الحلال والابتعاد عن المعاصي، فمن كان كذلك كان دعاؤه مقبولا بإذن الله سبحانه وتعالى. نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا ثاني، أو حكم أطلقه الهادي.